الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. امتن علينا بأن أنزل إلينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وخاتمهم، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله الذي نزل عليه القرآن في غار حراء أول ما نزل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتلقى وحي الله وبلغه إلى أصحابه وجاهد صلى الله عليه وسلم في ذلك أعظم جهاد. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه البررة وعلى أصحابه الكرام البررة الذين حملوا هذا القرآن فحفظوه ووعوه وعملوا به وبلغوه إلى الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، رضي الله عنهم جميعا وعن التابعين لهم وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، كان موعدنا في هذه الليلة درسا في العقيدة، ومن عجيب الموافقات أن تكون دروسنا الماضية متعلقة بالقرآن العظيم ومذهب أهل السنة والجماعة فيه. وبعد أن انتهينا من الكلام حول مسائله جاءت هذه الكلمة في هذه الليلة لتكمل تلك المحاضرات والدروس. أيها الإخوة في الله، نحن على مفرضة من قدوم ضيف عزيز جدا، ضيف طالما ترقبه المؤمنون الصادقون تبعا للسلف الصالح رحمهم الله تعالى، فإنهم قبل قدومه بشهور يتحرون ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم هذا الشهر العظيم، شهر القرآن، شهر قيام الليل والتراويح، شهر الصيام، شهر تتلى فيه آيات الله في كل مكان، في المساجد والبيوت وفي كل مكان، شهر القرآن والصيام والصبر. ولو لم يكن في هذا الشهر الكريم إلا أن ربنا تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وعدنا بالمغفرة في هذا الشهر من خلال ثلاثة أحاديث. أولها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيها: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالثها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه يا رب ممن صامه وقامه على الوجه الذي يرضيك عنا. أيها الإخوة، وماذا نقول عن الكلام على كلام رب الأرض والسماوات؟ ماذا نقول ونحن نتحدث هذه الليلة عن القرآن العظيم؟ القرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه فهو محفوظ إلى أن يرجع في آخر الزمان كما ورد بذلك آثار. القرآن العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام بشر، سواء كان ملكا أو رئيسا أو غنيا أو شريفا أو مشهورا أو أديبا أو غير ذلك، كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة، فإننا لن نستطيع أن نقف معه الوقفة التي تتناسب مع قدره وعظمته، ولكن حسبنا الذكرى ببعض المسائل، والذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة في الله، أقول في البداية لقد وقفت مع عدد من الآيات فرأيت أن من تأملها وجد فيها عجبا، وهي آيات بينات واضحة، ولكنها تحتاج من القلوب المؤمنة إلى وقفات. يقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، في أربع آيات في سورة واحدة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأقول إن هذه من أعظم نعم الله، أن هذا القرآن يتلوه الجميع، يتلوه العالم والمتعلم والعامي والمرأة والرجل، كل منهم إذا تعلم مبادئ القراءة والكتابة فله، بل قد يتلوه ولو لم يتعلم مبادئ القراءة والكتابة. وكم من عامي لا يقرأ ولا يكتب يحفظ القرآن كاملا. أليس هذا دليلا على هذا التيسير العظيم؟ الآية الثانية يقول تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ألم يأن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم للقرآن؟ كلا والله، لقد آن لقلب كل مؤمن أن يخشع للقرآن ولقراءة القرآن. الآية الثالثة يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صخر أصم لا تهده إلا الآلات الضخمة، لو أنزله الله عليه لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا متشققا منهدا من خشية الله. فكيف لا تخشع قلوبنا، كيف لا تخشع قلوبنا وهي من لحم ودم. الآية الرابعة يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر قلوب المؤمنين لأن هذا القرآن متاني يشبه بعضه بعضا في البلاغة والإعجاز والفضل والعظمة، وإن كان بعض الآيات أفضل من بعض لكن كله فضيل لأنه كلام رب العالمين. الآية الخامسة يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. إذا رأيت الناس يتنافسون على جمع الدنيا فأقبل على قراءة القرآن، فإنك تجمع والله من الحسنات والفضل العظيم ما ترتاح له نفسك يوم تقف بين يدي ربك يوم القيامة. أيها الإخوة، إن من المهم جدا ونحن نتلو هذه الآيات وغيرها من كتاب الله تبارك وتعالى أن نعلم وأن نوقن يقينا عمليا، فإن اليقين النظري نحن نصدقون به جميعا. أن نعلم وأن نوقن يقينا يؤثر على أعمالنا وحركاتنا وأفعالنا أن هذا القرآن العظيم حق لا ريب فيه، أن هذا القرآن حق لا ريب فيه وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه كلام الله ليس كلاما مخلوقا ولا كلاما لغيره كما يدعي بعض أهل البدع، بل هو كلام الله تكلم الله سبحانه وتعالى به إلى جبريل فأوحاه إليه، ثم أوحاه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول تعالى عن هذا القرآن العظيم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. القرآن العظيم الذي تصدعت له القلوب لما نزل أول مرة، تصدعت له قلوب عباد الله المؤمنين فاستجابوا وصدقوا وتغيرت حياتهم كلها. من لم يعظه القرآن، من لم يخشع بالقرآن، من لم يتصدع قلبه إيمانا ويقينا وخشوعا بالقرآن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لا يمكن. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ويقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك. ويقول سبحانه وتعالى مميزا أهل العلم الذين يعرفون قدر هذا القرآن، يقول تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويقول سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يشهد لآياتنا إلا الظالمون. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم هم الذين قرأوا القرآن وفقهوه وعملوا به في جميع أمورهم. ولهذا فإن من المهم جدا أن توقن أيها العبد المؤمن وأنت تتلو كلام الله سبحانه وتعالى أن تستشعر عند تلاوته أنه كلام الله، أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن هنا أيها الإخوة في الله، من هنا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل هذا القرآن العظيم. رسول الله الذي كان خلقه القرآن كما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فضله. وسأذكر بعض الأحاديث، ومنها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى أهلين من الناس. انظروا إلى التعبير، إن لله تعالى أهلين من الناس. من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كلام الله كان له به عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا حديث رواه الترمذي وهو صحيح. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان حديثا حسنه بعض العلماء، ومنهم الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب محترق، لو جمع القرآن في إهاب أي جلد، ما أحرقه الله، ما أحرقه الله في النار. وهذا فيه إشارة وبشرى لمن يحفظ كلام الله، فيه إشارة وبشرى وأمل ورجاء لمن يحفظ كلام الله ألا يحرقه الله في نار جهنم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الله أكبر. وقد روى أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول الرسول: لا حسد إلا اثنتين، أحدهما رجلا آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. مغبون على ما وهبه الله ووفقه من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد روى الترمذي حديثا أختم به هذه الأحاديث، رواه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والراوي أبو هريرة رضي الله عنه: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حلي، فيلبس تاج الكرامة، يعني حله من الحلية، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. فضل عظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد الفضل العظيم لتعليم القرآن، والأحاديث في هذا كثيرة، يجب أن ينتبه لها الآباء، المدرسون، مدرسو حلق القرآن في المساجد وفي غيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا سئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن الجهاد وإقراء القرآن أيهما أفضل، فرجح الثاني، أي رجح إقراء القرآن، واحتج بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي الثقة: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. أبو عبد الرحمن الذي روى عن بعض الصحابة أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أبو عبد الرحمن السلمي، وهو غير السلمي الصوفي المتأخر، بل هذا تابعي جليل، يقول: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن من زمن عثمان حتى بلغ عهد الحجاج بن يوسف، سنين متطاولة. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يغدو كل يوم إلى بطحان العقيق، أو إلى العقيق المكان، فيأتي منه بناقتين كوما ويت، أي ناقتين عظيمتي السنام، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. سبحان الله، ما أدخلنا على نفوسنا ونحن نهجر هذا القرآن العظيم، ما أدخلنا على نفوسنا ونحن نهجر كتاب الله سبحانه وتعالى شهورا متطاولة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ولهذا فإن مما يعظم قدر منزلة هذا القرآن عند المؤمن أن يعلم وأن يوقن أنه إنما يتلو كلام الله وهو بتلاوته يعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ما يدل على أثر قراءة القرآن وترتيله. فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبها. يا أيها الإخوة، تذكروا هذا الموقف يوم القيامة. حينما تأتي يوم القيامة وقد يبس منك لسانك وشخصت عيناك وبلغ منك الخوف مبلغه، لأن الجميع يخاف، ولا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل حين تذكر جهنم إلا خاف. تذكر يا عبد الله، تأتي يوم القيامة في تلك العرفات وقد غضب الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم تأتي وأمامك القرآن. أمامك القرآن، هل يمكن أن تعذب أمامك القرآن؟ بل وأمامك سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنك. تدبر يا أخي هذا الموقف، تدبر يا أخي هذا الموقف، واجعل القرآن، اجعل القرآن في قلبك حفظا وتلاوة وعملا وتدبرا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو عند أحمد والترمذي وأبي داود وهو حديث حسن، قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. ما هي هذه السورة؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان والبيهقي وصححه صححه الألباني حفظه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل أي مدافع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن، حتى إنه كان في القبور حينما يستشهدون في سبيل الله يستشهد أعداد منهم يقدم صاحب القرآن. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجعل شوراه في أهل القرآن شيوخا وصغارا، ولهذا كان معهم ابن عباس، كان ممن يحضر مجلس شورى عمر بن الخطاب، وهو يومئذ حدث صغير رضي الله عنهم أجمعين، لأنه كان حفر الأمة وترجمان القرآن. ولهذا فإن من أعظم آثار القرآن أنه شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. ولهذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الإنسان أن يجعل الله القرآن عظيم ربيع قلبه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصيبه هم أو حزن أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، إلا أذهب الله عنهما لجنة. وهو حديث رواه أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. ولهذا فإن من أعظم ما يرقى به الإنسان في أمراضه كلها كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، المسألة الثالثة: ما يجب على حامل القرآن العظيم؟ وانتبهوا لهذه المسألة. يجب على من تلا كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كان ممن يتلو هذا القرآن أو ممن يحفظه أو يحفظ آيات منه، يجب عليه أن يراعي عدة أمور. أولها الإخلاص لله تعالى في تلاوته وحفظه وتعلمه وتعليمه. الإخلاص بأن يكون مقصده ربه سبحانه وتعالى. الثاني أن يأخذ نفسه بتلاوة القرآن، وأن يكون ممن عرف بتلاوته ليلا ونهارا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يغفلون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وكلها آثار على قارئ القرآن وعلى تالي القرآن وعلى حافظ القرآن وعلى من يعمل بالقرآن. الثالث أن يحذر من أن يقصد بحفظه للقرآن أو تلاوته له شرف المنزلة عند أبناء الدنيا، وإذا دخله شيء من ذلك مما يوسوس به الشيطان فليتق الله، فليتق الله العبد وليراجع قلبه ونفسه، ليتقي الله سبحانه وتعالى بحيث يكون تلاوته للقرآن وحفظه له قاصدا به وجه الله، لا يريد به شرفا، لا ليقال القارئ الفلاني، ولا ليقال ما أحسن صوته، ما أجمل قراءته. كل هذه الأمور خداعات يخدع بها الإنسان. فإن كانت مدحا من مؤمن صادق، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويجعلها عاجل بشراه، لكن ألا يؤدي به ذلك إلى الغرور، ألا يؤدي به ذلك إلى العجب، ألا يؤدي به ذلك إلى الترفع على عباد الله سبحانه وتعالى. بل قراءته للقرآن وحفظه له وتلاوته له ينبغي أن يزيده خضوعا لله سبحانه وتعالى، وزهدا فيما عند الناس، ورغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع، أن يعمل بالقرآن، أن يعمل بالقرآن، لأن فائدة التلاوة والقراءة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منها فضيلة التلاوة وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني وهو المهم، وهو الذي يؤثر حتى على القسم الأول، هو العمل بما تقرأ وتتلو. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك به عملا، استمسك به اتباعا، استمسك به تحكيما. يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين يكتمون بعض آيات الله: إلا الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يقرأ القرآن ولكن لا يعمل. اعمل بالقرآن، احرص على العمل به، وهذا جزء من تدبره وجزء من آثار تدبره كما سيأتي. الأمر الخامس، خطورة هجر القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أيها الإخوة أنواع، منها هجر تلاوته والتعبد به، وهذا كثير كثير، وهو ذو أثر خطير على الناس. لماذا أيها الإخوة، لماذا تكثر المشاكل وتكثر الأمراض النفسية؟ لماذا يغلبنا الهوى؟ لماذا نحس بضعف الإيمان؟ إن هذه الأمور من أسبابها الكبار هجر كتاب الله سبحانه وتعالى، أي هجر تلاوته والتعبد به. لو تعلق قلب المؤمن بهذا القرآن يتلوه كل يوم لأثر في قلبه، لأثر على أفعاله، لأثر في كل تصرف من تصرفه. النوع الثاني من الهجر وهو أخطرها هجر العمل به وتحكيمه. ومن المؤسف حقا أننا نجد المسلمين اليوم إلا ما عظم ربي قد هجروا كتاب الله، أي هجروا الحكم به. كم من بلد ينتسب إلى الإسلام اتخذ كتاب الله وراءه ظهرية واستبدل به قوانين البشر، استبدل به أنظمة البشر في جميع شؤون الحياة أو في غالب شؤون الحياة. يدعوهم الداعون المخلصون ويقولون لهم هلموا إلى تحكيم كتاب الله، إلى تطبيق شريعة الله. إن العزة والنصر، إن الاستقلال من التبعية لأعدائنا، إن نصرنا وتغير أحوالنا ونزول البركات على مجتمعاتنا إنما يكون بتحكيم هذا القرآن العظيم. ويصرخ الدعاة إلى الله، ولكن يا لبث لا يستمع إليهم من بيده الأمر إلا ما عصم ربي، لا يستمع إليهم، بل من المؤسف حقا، بل مما يجعل في النفس حزازة وأي حزازة أن لا يشكر هؤلاء الدعاة ويقال لهم جزاكم الله خيرا. لا، وإنما يقابلون بالحرب والتشريد والسجون والضرب، ويقال لهم أنتم أصوليون إرهابيون، أنتم وأنتم وأنتم. حقا إن مما يؤسف له أن كثيرا من بلاد المسلمين هجروا كتاب الله وتحكيمه، فجاءت نظمهم ودساتيرهم وأحكامهم في الحدود وفي مسائل الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية وغيرها لا ترجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما تعتمد على أنظمة وأعراف وقوانين البشر. إذن أيها الإخوة في الله، الأمة الإسلامية أصيبت بمصيبتين، إحداهما هجر كتاب الله وتلاوته إلا ما عظم الله، والثانية هجر الحكم به والعمل به إلا ما عظم الله. الأمر الثالث من أنواع الهجر وهو تابع للأمرين السابقين، هجر التأدب به والتخلق بأخلاقه. القرآن العظيم كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها كانت تلك الحياة، حياة المؤمن الصادق، في كل قولة أو فعلة أو كلمة أو ذهاب أو مجيء أو إلى آخره. كان عليه الصلاة والسلام في جميع أموره متخلقا بخلق القرآن ومتأدبا بأدب القرآن، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم. ومن ثم فإن مما يؤسف له أن يهجر كثير من المسلمين التخلق بأخلاق القرآن وآدابه. الأمر السابع وجوب تدبر القرآن العظيم. وتدبر القرآن العظيم أيها الإخوة في الله جاءت فيه أكثر الآية، يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن أيها الإخوة مهم جدا، ولهذا فإن مما يعين على تدبر القرآن أمور ثلاثة انتبهوا لها: أولاها طهارة القلب، طهارة القلب من الكبر والهوى والتكبير والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. طهارة القلب من هذه الأمور يجعل الإنسان حينما يقرأ القرآن يستفيد منه ويتدبر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا.